قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يذكر لنا الآيات في بيان أسماء الله وصفاته، قال الله عز وجل: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ما زال يصل لنا الآيات في بيان صفات الأسماء، فالآية الأولى ذكرت صفة أو اسم العفو واسم القدير، فالآية الثانية ذكر فيها اسم الغفور واسم الرحيم، وتضمن ذلك الصفات، صفة العفو من قوله العفو، من اسم الله العفو صفة العفو، وصفة القدرة من اسم الله القدير، وصفة المغفرة من اسم الله الغفور، والرحمة من اسم الرحيم. ويتضمن ذلك العزة، لأن الذي يعفو مع المقدرة عنده إيه؟ العزة. وصفة التبارك والجلال والإكرام، إن الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام يكرم عباده بعفوه ومغفرته. هذا كله إيه؟ الزمات. احنا قلنا قبل كده الاسم يدل على الصفة بالتضمن بالمطابقة الأول والتضمن والإلزام، فهناك صفات إيه؟ مطابقة، وهي التي تدل على ذات الله وعلى الصفة. نقول الرحمن الرحيم هو الله، الرحمن هو الله، يبقى يدل على الله مطابقة ويدل عليه بصفة الرحمة. فنقول المطابقة التي تدل على جميع مدلولها، وأما التضمن الذي يدل على بعض المدلول، فنقول الرحمن يدل على الرحمة. الأول تدل على الذات والصفة معا، دي اسمها مطابقة. أما تدل على الذات فقط أو على الصفة فقط اسمها إيه؟ اسمها تضمن. ويلزم ذلك إنه في صفات أخرى لازمة. تقول الرحمن يبقى معناه اللي بيرحم عباده، يبقى معناه انه عزيز، معناه انه حي، فلا يرحم هو مش حي، يبقى في صفة الحياة. فليه بالصفات ايه؟ صفات بالالتزام. يبقى اي اسم اسماء الله عز وجل يدل على صفات بالمطابقة، وصفات بالتضمن، وصفات بالالزام او الالتزام. فهنا عندك في صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة، دي كلها ظلت من المطابقة، وهي تدل ايضا من التضمن. انما العزة والتبارك والجلال والاكرام دي ايه؟ بالالزام، يعني يلزم من كونه على قدير وعفو انه عزيز، لانه كيف يعفو هو مش عنده مقدرة اصلا انه يعني يعاقب، لا هو بيعفو في مقدرته. ولذلك دائما تاتي او في الغالب يعني تاتي صفة العفو مع القدرة. واذا كانش في قدرة يبقى يعفو ازاي؟ يعني واحد مش قادر ياخذ حق يقول سامحك، لا هذا ضعف. لكن امتى يقول ان هو فعلا عفا؟ اذا كان قادر، وهذا العزة بقى الاولاني عفا كده وخلاص سامحه، لكن ما فيهاش معنى العزة. لكن هنا بيعفو لانه قدير، فيلزم ذلك الايه؟ عزته سبحانه وتعالى. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه، معنى العفو ايه؟ انه يتجاوز عن العقوبة عباده اذا هم تابوا اليه وانابوا. قال الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يقول: ولما كان اكمل العفو وما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو القدير مقترنين. هاي بدل ايه؟ ده العفو الكامل، ان يكون عنده قدرة على ان يعاقب فلا يعاقب. اما اذا كان عنده ليست عنده قدرة وعفى، هذا يعني محمود، لكنه ليس هو العفو الكامل. واما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات ايجادا واعداما. كونه قدير يعني يستطيع ان يفعل ما يريد ايجادا، إذا أراد أن يوجد شيئا أوجده، وإذا أراد أن يعدم شيئا عدمه أفناه. فهذه قدرته سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول أو إيه؟ كن فيكون. والإرادة إرادة إيجاد أو إرادة فناء إعدام. فكل ما كان وقع من الكائنات وقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، نزلت في شأن أبي بكر الصديق المعروفة طبعا في قصة الإفك، أن ابن مصطح ابن أساسة كان ممن خاض في الإفك تكلم، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما نزلت الآيات ببراءة عائشة أقسم أبو بكر انه لا ينفق على مصطح، فانزل الله عز وجل هذه الايات: ولا ياتل اولي القربى ولا ياتل اولي الفضل والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. فقال حرق احبه، وعاد عليه بالايه؟ بالصدقه. قال الله عز وجل الآيات اللي بعدها: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى عن إبليس حكاية عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هنا أثبت صفة الإيه؟ العزة. وطبعا ستأتي أحاديث ابن تيمية يعني قسم الكلام بتاعه في بيان الصفات، ما بغبش كل صفة بأدلة من القرآن والسنة، لا جاب كل صفة بأدلة من القرآن، ثم بعد ذلك هيجيب الايه؟ الأدلة من السنة، وهناك صفات أخرى برضه في السنة. فسيذكر بعد ما يخلص باب الآيات هيأتي ايه؟ يقول: والسنة كذلك، فيذكر ما يدل على ذلك من السنة. طبعا جاء في الحديث أن الله عز وجل كلما ألقى فوجا في النار يقول هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فتقول قطن قطن وعزتك. قطن قطن يعني ايه؟ يعني حسبي حسبي وعزتي تقسم بعزة الله. وجاء في الحديث ان العبد اذا اشتكى ان يضع يده موضع ألمه ويقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر 7 مرات. وطبعا الانسان يجوز له ان يتوسل الى الله عز وجل باسمائه وصفاته، كما ان القسم يكون بالله وباسمائه وبصفاته، فيقسم الانسان بالله او يقسم باسماء الله او يقسم بصفات الله. ولله العزه ولرسول المؤمنين. طبعا معروف هذه الايه نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين، اللي هو قال ايه؟ لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. فقال الله عز وجل ولله العزه ولرسول المؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. والعزه صفه اثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى والعزيز الحكيم، وكان الله قويا عزيزا، حديث الشفاعة، وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وفي الآية الثانية فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي صحيح البخاري بينما أيوب يغتسل عريانا اصفر عليه جراد من ذهب فجعل يجمع في الصوب بتاعه، فقال الله عز وجل ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. فهنا برضك فيها إثبات صفة الايه؟ العزة لله عز وجل. وفي الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجرى حسب. ومعنى العزة الغلبة والقهر، من عزة يعز، عزة يعز إذا ايه؟ غلبة. ولكن إذا قلت عزة يعز بفتح العين يبقى دي من الايه؟ من الصلابه والقوه. واما عز يعز دي من الايه؟ الندره. يقول لك حديث عزيز، حديث عزيز يعني ايه؟ نادر، ان يكون في كل طبقه من الطبقات 2. فيعني هذه من الكلمات اللي الضبط فيها يختلف، زي بعض الكلمات كده مثلا ايه؟ البضع يقول ايه؟ وهل فاطمة الا بضعة مني؟ بضعة يعني ايه؟ قطع. والبضع بضم الباء ده ايه؟ ده الفرج المرأة. وفي بضع احاديث صلق في جماع المرأة. والبضع فلبس في السجن بضع سنين، يعني عدد من الزمن يقولون من 3 إلى إيه؟ إلى 7، أو بعضهم يقول إلى 9. مثلا كلمة بطلة، بطلة من البطولة، وبطلة من الإبطال، يعني العمل ده باطل، وباطلة من البطالة، يعني إذا وقت إنسان ما بيشتغلش يبقى باطلة. يعني هذه طبعا من إيه؟ تصرفات الإيه؟ اللغة العربية والأفعال، اللي كل تشكيلة ممكن تغير في المعنى. فالله عز وجل عزيز غالب ذو قوة سبحانه وتعالى. وعز يعز هو يعني هنا بمعنى الامتناع عن الأعداء، النظر يعني امتناع. والله عز وجل له الغلبة والقوة والامتناع، حيث لا يقوى عليه احد، فلا يستطيعه احد بغلبه. فالله عز وجل غالب على امره، الله غالب على امره. وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. تبارك من البركه ومعناه دوام الخير، وجزاك الله عز وجل وصف نفسه بذلك أو أثنى نفسه بذلك في كتابه، فقال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الله عز وجل جعل هذا القرآن دائم الخير، فأثنى على نفسي بهذه البركة، وأثنى على نفسي ذلك في خلقه وملكه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأثنى على نفسه بأسمائه، تبارك اسم ربك. وذكر ابن القيم يقول من بركة أسماء الله عز وجل أنه ما ذكر على قليل إلا وكسره، ولا على كثير إلا وزاده وأنماه. فهذه البركة الاسم، لما تسمي الاسم الله عز وجل يطرد الشيطان. إذا قلت بسم الله عند الطعام يقول الشيطان أعشأ لكم عند هذا الرجل، وإذا سميت الله وأنت داخل بيتك يقول الشيطان لا مبيت لكم عند هذا الرجل. فاسم الله بركة، فالله عز وجل يقول تبارك اسم ربك، أي زاد خيره وزادت نماؤه سبحانه وتعالى. ذو الجلال يعني ذي معنى صاحب، ها ذي الجلال هنا معطوف على ايه؟ هو ايه اللي ذي الجلال والإكرام؟ الرب ولا الاسم؟ الاسم، انما الرب كان في الايه اللي فاتت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، الوجه وجه ربك ذو الجلال، وجه الله عز وجل. فهنا الله عز وجل وصف وجهه بانه ذو الجلال والإكرام، وهنا وصف اسماءه، هنا معطوف على الرب، عفوا نعم عكس. فبارك اسم ربك ذي الجلال، ذات الرب سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام، يبقى هنا الوصف للرب سبحانه وتعالى نفسه، أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. والإكرام الذي يكرم خلقه بما لا يستحقونه فضلا منه وإحسانا، لا يليق أن يكرموا لكن يكرموا إحسانا منه سبحانه وتعالى. فيعطي عباده قبل أن يسألوا، يطعم الكافر، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، يخلقهم ويعافيهم ويعبدون غيره. الواحد كده سب ربنا، ده ربنا اللي مديك اللسان ده يا ابني، لو شاء الله عز وجل أخذه منك. ربنا اللي بيخليك تمشي على رجليك، تعرف تتكلم. لو انسان بص لنفسه كده وشوف ضعفه وحاله، استحي من الله عز وجل، كم تساوي انت في ملك الله؟ الارض دي كلها لو استاهى كده بالمجموعه الشمسيه بس، ما تساويش ليمونه جنب بطيخه. المجموعة الشمسية دي لما تحط كلها كده على بعض، كلها جنب مجرة من المجرات، المجرة دي مجموعات شمسية، يعني يقول المجرة اللي احنا فيها يعني ملايين المجرات، كل مجرة مجموعة شمسية فيها شمس وحواليها كواكب. أصغر مجرة المجرات، أصغر مجرة المجرات دي المجرات، فيعني في نجوم أو شموس حجمها تساوي حجم المجرة كلها بتاعتها، يعني تساوي الشمس والكواكب العوية كلها. يعني دي لما تيجي بقى تقيسها حسن، احنا نسوي دي في الموضوع دوت، ما نجيش نقطة قصاد، هنقول يا بطيخة في أقوى من بطيخة بقى، نقطة قلب القلم كده رصاص كده. طيب اللي بيكبر ده بيكبر على ايه يعني؟ شايف نفسه ايه؟ في ملك الله عز وجل. ربنا خلق من الملائكة من يسد بجناحه الأفق، سيدنا جبريل رفع قرى قوم ثمود قوم لوط بجناح، ملك ما بين شحمة أذنه وعاتقه 70 سنة، فيعني يتكبر على الله، هذا لا يليق. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى صبور على عباده يطعمه. وسيدنا إبراهيم لما أمر الله عز وجل أن يبني البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل ربها
قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله. سيد إبراهيم بإحصاط قال خلي الرزق لمن آمن بالله واليوم الآخر ما دعاش للكفرة. ربنا قال له إيه؟ قال ومن كفر برضه ربنا هيتعامل فأمطيعه قليلا ثم أطلع الحساب وقت تاني. فالله عز وجل يطعم هذا من كرم الله عز وجل. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ده بديهم من الدنيا ومتع الدنيا وإن كانوا عايشين طبعا أحسن من المؤمنين كمان. هذا من كرم الله عز وجل. ثم إنه سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين في الآخرة وكان بالمؤمن رحيما. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله ولم يقل له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وحسوا حاجة في الآيات ديت؟ ها؟ اللي ابن رمتين؟ يتكلم هنا عن صفات السلب بقى. الصفات اللي فيها نفي. صفات السلوك. ما قلنا فيه صفات إثبات وفي صفات نفي. وصفات النفي بيبقى فيها تنزيه لله عز وجل وغالبا ان فيها اثبات كمال. اثبات كمال يعني ما ياتي نفس الا ويتضمن اثباتا. فذكر مجموعه ايات في نفي الولد ونفي الشريك ونفي الصاحبه ونفي السمي والنظير ونفي الند. احنا قلنا طبعا في فرق الكفء والند. ايه هو الكفء؟ هو النظير المساوي. يعني فيش واحد يكافئ ربنا نظير له. طب والند هو النظير المضاد. فيش واحد يعني في قدرة الله وفي يكافئ الله عز وجل وهو ند له ليس له ند سبحانه وتعالى. السمي تشمل هذا. السمي هل تعلم له سمي أي من يساميه من يشابهه من ينظير له. ده هذا إنكار في سورة النفي أي ليس له مثل اسمه. وشرحنا الكلمة دي قبل كده وقلنا ليس معنى ذلك أنه لا يتسمى بأسماء الله. يجوز أن يسمي بأسماء الله لكن ليس الاسم كالاسم. يعني إذا سمينا واحد الملك والله هو الملك لكن ليس الملك كالملك. فليس اشتراك الاسم يعني أنه مشترك في لأن كل واحد له ما يخص في الاسم. فالله عز وجل اسمه الملك بصفة الكمال ولكن الملك بصفة عجز. وربنا سبحانه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والله عز وجل هو الرؤوف الرحيم لكن ليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. العزيز قالت امرأة العزيز الإنسان سميع بصير ولكن ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا العزيز وهكذا. فالله عز وجل في هذه الآيات ينزه نفسه يسبح له سبحان الله عما يصفون تسبيح تنزيه كامل لله سبحانه وتعالى، فليس هناك أحد يشركه سبحانه وتعالى. فنذكر هذه الآيات، يقول هي صفات السلوب وهي نفي السمي والقف والند والولد والشريك والولي من ذل وجناحي، كما تضمن بعض صفات الإثبات وهي الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. قال أقوله تعالى هل تعلم له سمية؟ قال ابن تيمية، قال أهل اللغة هل تعلم له سمية أي نظير يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يسامي يعني مشابها يشابه. وهذا ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سمية أي مثلا أو شبيها أو شبها. هل تعلم طبعا ده إيه استفهام، ده بيسموه استفهام إيه استفهام إنكاري، المقصود منه النفي يعني ليس له سمية، يعني هو الاستفهام يقصد منه ان ربنا يعني مش يريد من العباد ان يخبروه، لكن الله يثبت انه ليس له ايه ليس لله سمي ليس لله نظير ولا شبيه. واما قوله ولم يكن له كفوا احد، ان الكفو ايه المكافئ المساوي، وليس لله مكافئ له وليس لله كذلك ند. فهذه الآية تنفي عنه النظير والشبه من كل وجه، لأن أحد نكر في سياق الإيه في سياق النفي، فتعم ليس أي أحد مهما عد نوصف ونمدح فيه فليس لله سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، فتعم لا يشابه لا في ذاته ولا يشابه في أسمائه ولا يشابه في صفاته ولا يشابه في أفعال، فليس لله مساوي له في أي شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وأما قوله فلا تجعلوا لله الأندادة، وأن الند اللي هو إيه النظير المناوئ أو المساوي المناوئ، فليس لله عز وجل ند ولا ضد، المراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاد وينافيه. قالوا تعالى وأنتم تعلمون بجملة حالية، أي والحال أنكم تعلمون ذلك، فكيف تجعلون لله صنم تعبدوه ولا بقرة تعبدوها وأنتم عارفين أن لا يمكن أبدا يكون دوت شبيه بالله أو نظير لله أو يكون ده خلق السماوات والأرض، بل البقرة دي خلق السماوات والأرض، صنم الحجر ولا صنم العجوة اللي كانوا بيأكلوه، هل يعتقد ان هذا خلق السماوات والأرض؟ هم يعلمون، اي الحال انكم تقرون وتعلمون انه ليس لله عز وجل شبيه ولا نظير. والمعنى اذا كنتم تعلمون ان الله وحده الذي خلقكم ورزقكم، وان هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وامثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. ثم يخبر الله عز وجل في الآية اللي بعدها ان من الناس رغم ذلك ان يتخذ أنداد، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أجعلوهم منوئين لله عز وجل يحبونهم كحب الله، أي يجعلون حبهم كحبهم لله، أو المقصود يحبونهم كحب المؤمنين لله، يعني يوالون في أصنامهم كما يوالي المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، فيجعلونها مساوية له في الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا العبادة لله عز وجل. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، يبقى على المعنيين، المعنى الأولاني يحبونهم كحبهم لله، يعني هم في محبة لله لكن أشركوا في المحبة فجعلوا نفي محبة للآلهة وجعلوا هذه مساوية لهذه، بيحب ربنا 50% مثلا وبيحب الآلهة 50%، وفي منهم بيزود يعني بيزود حبهم للآلهة الى ان في منهم ما يحبش ربنا. وذلك بقى يبقى المعنى الثاني، اي ان المشركين يحبون الهتهم كما يحب المؤمنين ربهم، فجعل حبهم كله ايه للآلهة، كما ان المؤمنين جعلوا حبهم كله لله عز وجل. والذين امنوا اشد حبا لله من الكفار لأندانهم. واما قوله تعالى الآية بعدها، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، شرحنا الحمد وقلنا هو الثناء على الجميل الاختياري، ويقول الحمد بالايه باللسان، وان الفرق بين الحمد والشكر الفقير ان الحمد يكون باللسان ولكن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. والحمد اعم، يكون على النعمة وعلى غيرها. فأنت تحمد، تحمد الله لذاته، وتحمد الله لصفاته، وتحمد الله لأسمائه، تحمد الله لأفعاله. يبقى الحمد أعم، إنما الشكر أخص، لأن الشكر يكون في مقابل النعمة. يبقى الحمد أخص من ناحية وأعم من ناحية، والشكر أخص من ناحية وأعم من ناحية. فمن حيث الآلة فالحمد أخص، لأن الحمد يكون باللسان فقط، واللسان والشكر أعم، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. ومن حيث المثنى عليه فالحمد أعم، لأن الحمد ثناء للذات للنعمة ولغيرها، للنعمة ولغيرها، فيكون للذات وللصفات وللأسماء. يقول الإنسان ده أسماؤه محمودة، اسمه محمود، لكن ما يشكرش على اسمه، لكن يحمد على اسمه. رب الشجاع يحمد على شجاعته، لكن لا يشكر عليه، إنما يشكر على إيه؟ على عطائه وسخائه. الشكر يكون ها في مقابل النعمة فقط. أظن الكلام ده ذكرناه في أول إيه؟ في أول نعم. الحمد أخص من حيث الآلة، لأن الحمد يكون باللسان فقط، بخلاف الشكر فإنه أعم من حيث الآلة، لأن الشكر يكون باللسان بالقلب واللسان والجوارح. أما من حيث الذي يثنى عليه فالحمد أعم في هذه الحال، لأن تحمد للنعمة ولغيرها، يكون الحمد في النعمة وغيرها، وأنه يحمد لذاته ولصفاته ولأسمائه ولنعمه وأفعاله. إنما الشكر يكون في مقابل الإيه؟ في مقابل النعمة فقط، يكون أخص من حيث الإيه؟ الثناء يكون في مقابل النعمة فقط. فأظن هذا الكلام شرحناه بتفصيل في أول الكتاب. والله عز وجل يقول الحمد لله، يدل هذا على الإطلاق الكامل، الحمد الكامل. فأنت تحمد ربنا على إيه؟ على كل شيء. الله عز وجل محمود لذاته، فذاته مقدسة منزهة من كل عيب ونقص، ومحمود لأسمائه فلله الأسماء الحسنى، ومحمود لصفاته، فالله عز وجل موصوف بكل كمال، ليس في صفاته صفات نقص، وليس في أسمائه اسم عيب، ومحمود لأفعاله، لأن أفعال الله عز وجل تدور بين الحكمة والرحمة، فليس في أفعال الله عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تنزه الله عن ذلك. ذلك ظن الذين كفروا، إنهم يظنوا أنه خلقوا عبثا. فالله عز وجل حمد نفسه أولا، ثم نفى عن نفسه ما ينافي هذا الكمال من الولد والشريف، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأن لو كان له ولد لا يحمد، لأن هذا كان له نقص، أن الرب لا يكون له ولد ولا صاحبة. فنزه الله عز وجل بين كمال الحمد له، لأنه ليس له ولد وليس له صاحبة. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن شريك طبعا الولي ولم يكن له ولي من الذل أي من فقر وحاجة. أي واحد يقول لكم ولي ولي يبقى لي ولي من العز. ممكن واحد يقول لك زي ما بيه واحد يقول لك ايه الآية ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. طب وفي واحد يدعو مع الله إلها آخر وله برهان به فمن السؤال الآية تقول ايه ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي. يبقى معناه ان في ناس بتدعو مع الله إلها آخر ولهم برهان. هل هذا كلام صحيح؟ لا هذا كلام باطل، لأن المقصود هنا البيان. هذه الجملة بنسميها جملة بيانية، أي أن كل من عبد مع الله إلها آخر بتيجي بقى جملة تفصل لا برهان له به، فبنسميها جملة إيه؟ بيانية. إنه لا برهان له به دي إنه كل من عبد مع الله إلها آخر ليس له برهان. كذلك هنا لم يكن له ولي من الذل، بيان الله عز وجل ليس له ولي ليس له شريك أبدا، لأن الغالب أن اللي بيحتاج شريك إيه؟ محتاج له الله عز وجل، له الغنى له الغنى. فهنا هذه المين ديت مش تبعيد، دي من بيانية، من بيانية بأن الله عز وجل ليس لا يقع الذل في حقه سبحانه وتعالى، لا يقع الذل في حقه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذله وحاجة إليه. ثم أمر رسوله أن يكبره تكبيرا تعظيما وتنزيها لله عز وجل. يكبره تكبيرا أي تعظيما لله، أن هو تنزيه عما وصفه به المشركون، إنهم جعلوا لله ولد وجعلوا لله صاحبة. الله أكبر، كيف هذا؟ كيف يكون له ولدا؟ كيف يكون له صاحبة؟ وهو سبحانه وتعالى الذي له الحمد كله وله الثناء كله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يأمر رسوله أن يكبره، يعني المقصود بالتكبير هو التنزيه لله عز وجل. ولذكر الآية بعدها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله، تسبيح هو التنزيه، هذا برضه كلام عام، ان الله عز وجل منزه عن كل سوء وعن كل نقص. ومن كماله سبحانه وتعالى ان من كماله ان ملك السماوات والارض ملكه، والكل يسبح له وينزهه، له الملك وله الحمد. فالملك ملكه والثناء كله له سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيح. اختلف في تسبيح الجمادات، يقول المؤلف هنا اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق. هل المقصود بالتسبيح تسبيح الحال ولا تسبيح بالنطق؟ يعني ليهم مقال. هو الشيخ هنا رجح ان ايه لسان المقال، وهذا هو الراجح لقوله تعالى ولكن ايه لا تفقهون تسبيحهم. اذا هم لهم تسبيح بس احنا ما نفهمش لغته ولا نفقههم. ولا سيدنا داود اوتي هذا يا جبال اوبي معه الطير تسبح معه. وقد جعل الله عز وجل في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ان الحصى كان يسبح في يده، وسيدنا سليمان فهم كلام النمل. يبقى دي ربنا جعل لهم لغاتهم سواء كان جماد او غير جماد، واعطى لكل خلق تسبيحهم، لكن نحن لا نفقه هذا. لسان الحال يعني الحال من غير كلام، يعني ما فيش حركه في اللسان، ما فيش لسان، ما فيش كلام، لكن الكون يدل على التسبيح، يعني تواضع الكون وخضوع الكون يدل على التسبيح. كقول الله عز وجل إنما يا أيها الذين آمنوا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني هم داخلين بيقولوا نحن كفار يتكلموا، لا، حالهم يدل على كفرهم، حالهم تصرفاتهم تدل على كفرهم. ده لسان ايه؟ ده لسان الحال. شاهدين على انفسهم، يعني هل هم نطقوا وقالوا نحن كفار شهدنا على انفسنا اننا كفار؟ لا، ما حصلش، لكن فعلهم وافعالهم وتصرفاتهم شهدت على تشهد له عليهم، فبنسميها دي شهاده حال. لكن لو قال كما يقول البعض هو كافر، يبقى ده شاهد بشهاده الايه؟ اللسان. فالكون خضوعه لله وسكونه لله عز وجل شاهد على نفسه بالحال انه يسبح لله. لكن ايضا في تسبيح نطق، تسبيح مقال، لكن نحن لا نفهم. ربنا يخبرنا احيانا قال اتيا طوعا او كرها قالتا، يبقى تكلموا اتينا طائعين سماوات الارض. فده خضوع لله عز وجل بالايه؟ باللسان او بالمقال يعني. اما بقى واحد يقول له ازاي بيكلمهم ومش اللسان؟ طب ما انت جلدك هيكلم يوم القيامه، ها؟ هتتكلم يوم القيامه. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يبقى مش قضيه ربنا جعل اللسان دي اله، ربنا جعل اللسان هو اله الحروف. لكن الله عز وجل يوم القيامه يسكت اللسان وتلاقي الايد بتتكلم والعين بتتكلم والرجل بتتكلم. وزي ما سأله النبي عليه السلام إن لما قال إن في ناس تأتي يوم القيامة على وجوههم، قالوا إزاي؟ مش لأن إحنا فاكرين اللازم المشي كلنا. قال إن الذي أمشاه على رجليه هذا يمشي على وجهه. فما جعل ربنا جعل في خلق من الخلق بيمشي على بطنه، مش فيه؟ فمنهم من يمشي على بطنه. يبقى الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا في خلق الله، أو أن خلق الله عز وجل كله يسبح لله عز وجل، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن من شيء، يعني ما شيء، ودي إيه؟ نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني كل شيء في الكون. يبقى أنت حتى ملابسك اللي تلبسها ديت، يعني الإنسان اللي بيعصي ربنا ده ما تحسش على جنب، اللي بيغفر بالله وبيسب ربنا هو مش عارف ان اللبس اللي لابسه خاضع لله وذليل لله وبيسبح ربنا وبيعظم ربنا، لكن خساره فيه انه يلبس هذه الملابس، خساره فيه ياكل اللقمه اللي بياكلها ديت، لانها تسبح الله ليل نهار، ولكن لا تفقهون تسبحا. وقد قلنا خلاص لقوله تعالى إذ لو كان المراد تسبيحه بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. وقال تعالى إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أول. وأما قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، ها، ولا تبارك الذي نزل الفرقان، مش كده؟ نعم، تبارك الذي نزل الفرقان. فقد قلنا أن تبارك دام بركته وخيره وكثر، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة صفق النقص. يعني هل عم نقول تبارك حصل زيادة دخل في نقص في الفرقان؟ لا، تبارك يعني هو زيادة في زيادة، زيادة في زيادة، يعني الكمال موجود والله عز وجل يزيد الكمال، يزيد هذه الزيادة. فإن المراد تجدد الكمال الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. يعني حكمة الله عز وجل تتجدد على العباد في خلقهم، ولكن الله عز وجل عندما خلق الخلق كله خلقه على الكمال، والتجدد كمال، فهي يعني من كمال إلى كمال، لأن الله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا ولا نقصا. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوتها، نعم تدعي الواحد يقول لك ايه بارك الله لك، يعني ثبت الله لك الخير الذي انت فيه، او بارك الله لك يعني زادك الله خير، يبقى الاثنين صح. بارك يبقى ايه ثبت لك الخير، بارك يعني جدد وزاد لك الخير. الفرقان هو القرآن، وسمي الفرقان لماذا؟ لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. الذي نزل لأنه نزل بتدرج، فجاء بالتسجيل لأنه لم ينزل جملة واحدة على عبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريف للنبي عليه السلام، لأن الله ذكره بوصف العبودية في أعظم المقامات وهو مقام الإيه التنزيل، مقام الوحي، كما ذكره طبعا في مقام المعراج ومقام الإيه الدعوة. ليكون للعالمين، جمع عالم، والخلق كثير، ففي عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الوحش، فيقول للعالمين، ومقصود هنا طبعا إيه الإنس والجن. وهو الصحيح قصد النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الجن، قال تعالى واصرفنا إليك نفرا من الجن. يبقى القرآن إنذار للعالمين، وأن العالمين تشمل جميع إيه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله، يعني في عالم السمك وعالم الحشرات وعالم الوحوش وعالم النبات وعالم الجماد، دي كلها عوالم، لكن المقصود بالآية هنا إيه؟ عالم الإنس والجن، لأن هم دول المكلفين، هم دول المكلفين بالقرآن. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي والرسول الأحمر والأسود، أحمر الذين خلقوا من النار وهم الجن، الأسود الذين خلقوا من الطين وهم الإنس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن والإنس، والدليل طبعا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخر الآيات، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فهم مكلفون كما أن الإنس مكلفين. ليكون للعالمين نذيرا، الإنذار هو التخويف أو الإعلام مع التخويف، وغير التبشير وهو الإعلام مع ما يصر. يبقى والرسل بعثة مبشرين ومنذرين. طب النبي عليه السلام يكون نذيرا ولا نذير وبشير؟ ونذير وبشير، وأحيانا يصدر أحد الضدين تنبيها للآخر، وهذا موجود في القرآن كثير، يعني يصدر شيء ينبه به على الآخر، وقد يأتي ذلك في آيات أخرى. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعنا الله بإذنه وسراجا، فهذا ذكر بالنص ولذلك بالإماء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر إيه وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني ربنا من نعمه علينا دانا سرابيل ملابس تقيكم الايه الحر. طب البرد فين؟ ها لا البأس لا القتال، وسرابيل تقيكم بأسكم يعني في الحر. طب فين البرد؟ هتفهم ان الحر انت ان تقيكم البرد، مش معقول يكون السرابيل بتقي الحر وما تقيش البرد، وهذا من الاعجاز ان يصدر احد الضدين وينبه به على الثاني، لان العقول تفهم كده على طول، العقول تفهم ان طالما في صليبات تقيك الحر يبقى مش محتاج ان اقول لك وصليبات تقيك البرد. فهنا يقول العالمين نذيرا، طب هيخوفهم، طب وبعدين مفيش تبشير، طب القران فيه ترغيب وترهيب، يبقى انت لازم تفهم وهو ايضا للعالمين ايه بشيرا. ثم ياتي ذلك طبعا مؤكدا به في ايات اخرى. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، ايضا نفي الولد لله سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل منزه عن ذلك، لان وجود الولد نقص لله للخالق سبحانه وتعالى بخلاف العبد. قلنا بكده ان منفي الصفات اذا كان فقد تكون نقصا عند العباد لكنها في حق الله كمال، زي الولد او الطعام والشراب، واحد ما بياكلش ولا بيشرب هذا نقص عند العبد، لكن في عند الله عز وجل كمان، الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب لأنه غني عن ذلك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فذلك نفى وجود إله خالق معهم، وعما وصفه به المفترون الكذابون. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يعني الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة كما أقام الحجة بكلامه المتلو، أقام الحجة أيضا بما يعني تستقر به العقول. لو قال في آلهة أخرى إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، لو كان في إله تلي مع الله كان كل واحد يأخذ الإيه اللي خص، في آلهة شركة بقى وكل واحد زي ما بيعمل الملوك، ده بيحارب ده وده بيحارب ده. ولكن هذا لو أن أحد الإلهين انتصر على الثاني الثاني ده مش إله، لأن ده فيه عجز. إذا لابد أن يكون الإله واحد، هذا لا يصلح الكلام ده بين الناس بين الخلق، لكن لا يكون هناك إله مع الله سبحانه وتعالى، فده بيسميه إيه دليل التمانع. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الألوهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن أي لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق. وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون، كل واحد عايز يخلق ويفعل، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل واحد منهم عند الانفراد. لو إنهم قالوا طب ما نخلق مع بعض ينفع؟ يبقى كل يبقى ده دليل ان ده عاجز وده عاجز، لان عشان يبقى اله لازم يكون ايه كامل الخلق. اذا معنى كده لو كان في اله تاني يبقى ده هيخلق وده ايه هيخلق، ده على تقدير العقلي ان ده بقى ليه خلق عشان يبقى اله كامل، وده بقى ليه خلق يبقى عشان اله كامل. لكن الا يحصل والعاجز لا يصلح، فلا بد ان يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذا مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما كل واحد يذهب بخلقه وإما أن يعلو بعضهم على بعض. وذهب كل بما خلق غير واقع لأنه يقتضي التنافر والانفصال، يبقى شيء غير واقع، لأن لو كان كده يبقى الكون كونين مش كون واحد، وهذا غير واقع، وهذا يقتضي إيه إن في تنافر وانفصال، إن كل واحدة سيواجه الثاني، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء خالقه خالق واحد، وعلو بعضهم على بعض يقتضي ان ايه ان في واحد غالب والتاني مغلوب، فالغالب هو الايه الاله. وذا قال الله عز وجل سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. الآية اللي بعديها برضك ربنا يؤكد ان ما ينفعش واحد يشبه ربنا بخلق، فيقول فلا تضربوا لله الامثال، نهي عن التشبيه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه وتعالى الأعلى لا يشارك في مخلوق. عشان كده احنا قلنا لا يجوز أن نضرب الايه القياس في حق الله عز وجل اللي هو قياس الايه المماثلة، ان ربنا مثل كذا، اللي هو قياس المماثلة هو ايه ان فيه حكم وفرع، اصل وفرع وبينهم علة، اللي هو بيستخدموا الاصوليون اللي ايه الخمرة حرام بدليل ايه النص. طب البيرة بنقول فرع مش عارفين حكمها ايه، فنلاقي ان العلة واحدة يبقى نحكم عليها بان ايه حرام، فده بنسميه قياس التمثيل. في قياس الشمول نقول مثلا ايه الانس والحيوان والطيور والزرع ولا ايه، كل دوت تشملهم الحياة، يبقى في كله في شموله كده في الحياة، لكن حياة كل واحد بما إيه؟ بما يخص. ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس قياس الشمول، لأن إذا كان كلهم فيهم شيء يربطهم أن يعني طريقة الحياة بتاع ده زي ده زي دوت، لكن الله عز وجل لا يقاس قياس الشمول. لكن الله في أسماء وصفات نقيس به قياس الأولى، قياس الإيه الأولى. نقول بقى إذا كان السمع والبصر عند الإنسان كمال، فالله عز وجل أحق أن يكون هو إيه بالكمال، باب أولى أن يكون الله عز وجل سميع بصير، لأن هذا هو الإيه الكمال في حق الله عز وجل. وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمون أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعالم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي أعطى الإنسان هذا الكمال، هو الذي للمخلوق الكمال، فالله عز وجل موصوف هو بالكمال، لأن فقر الشيء لا يعطيه، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكن أن يكون المخلوقات أكمل من الله، وهذا محال، هذا فهو محال، لأن الله عز وجل له الكمال كله. وكذلك كل نقص ينزع عنه المخلوق فالله عز وجل أولى أن ينزع منه سبحانه وتعالى. الآية الأخيرة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحش يعني فاحشة وكل قبيح، ربنا سبحانه وتعالى حرم كل الفواحش الظاهرة زي الزنا والسرقة والكذب والخيانة، والباطنة زي الحقد والحسد والضغينة، هذه كلها فواحش، وسوء الظن بالله أو بخلق الله ونحو ذلك، كل هذه من الفواحش. والإثم، فالإثم منهم من فسرهم بالمعصية فيكون منهم ما دون الفحشة، ومنهم من خصه بالإثم بالخمر لأنها جماع الإثم. قل إنما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. البغي له العدوان، الباغي وهو العدوان عليه. وتلاحظ هنا أن ربنا حرم ما يتعلق بالله وما يتعلق بخلق الله، زي الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى كأن الفواحش ممكن نقول جزء خاص من العام أو العكس، يعني الفواحش جميع الذنوب والمعاصي، والإثم نوع منها، ودي طبعا برضك وارد في اللغة يسموه ذكر الخاص بعد الايه بعد العام. فقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات، والصلاة الايه الوسط، الصلاة الوسط من الصلوات، لكن خصها بمزيد اهتمام، فيقول هذا من ذكر الخاص بعد العام. وهذا كله فيما يتعلق بالله بحق الله عز وجل. أما فيما يتعلق بحق العباد فربنا حرم الايه البغي وهو العدوان. وتجد دائما الايات هكذا، اما ان تدعو الى تقوى الله حسن الخلق او تنهى عن ما يعارض هذا. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فالبر علاقة الانسان مع اخيه الانسان، والتقوى علاقة الانسان مع ربه، الله عز وجل امرنا بالتعاون فيها. العكس ولا تعاونوا على الإثم، هذا فيما يتعلق بحق الله، والعدوان فيما يتعلق. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. فتقوى الله فيما يتعلق مع العبد مع ربه، وحسن الخلق فيما يتعلق مع عباد الله عز وجل. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ربنا حرم الشرك، أن نتقرب بأي نوع من أنواع العبادات والقربات لغير الله عز وجل، كالدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة، كل ده إيه شرك بالله عز وجل. وأظن طبعا الأبواب دي كثيرة. وما لم ينزل به سلطانا برضه بيان ها، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، يعني هل في شرك بالله ربنا ان انزل في حجه؟ نفس الكلام، ما لم ينزل به سلطانا اي ليس هناك شرك له سلطان له حجه. فالجمله هنا جمله بيانيه، فكل شرك باطل، كل شرك باطل وليس له حجه. وان تقولوا على الله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. القيم رحمه الله تعالى بيعتبر ان هنا في تدرج في ذكر الذنوب، فكانه يقول ان ربنا سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وباطن الاثم والبغي، ثم ارتقى الى ما هو اشد من الفواحش وهو الشرك، ثم ارتقى الى اشد منه وهو القول على الله بلا علم. ومن اعظم القول على الله بلا علم ان تتكلم في حق الله عز وجل بدون علم، شبه ربنا بخلقه او تنفع لله صفاتي، هذا اشد انواع المعاصي والوقوع في المحرمات. قال العلامة القيم: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا، يبقى ما تفتيش الا بعلم، والقضاء ما تقضيش الا بعلم، وجعله من اعظم المحرمات، بل جعله في المرتبه العليا منها، زي ما قلنا لما ربنا ذكر الايه الفواحش ما ظهر من الباطن، وبعدين اعلى منها وان تشركوا بالله، واعلى منها وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن. فرتب المحرمات اربع مراتب، وبدا باسفلها وهو الفواحش، وسن بما هو اشد تحريما منه وهو الاثم والظلم، ثم ثلث بما هو اعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه وتعالى، ثم ربع بما هو اعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في اسمائه وصفاته وافعاله وفي دينه وشرعه سبحانه. يبقى هذا كلها، هذه الايات كلها اشتملت ايات في النفي، نفت عن الله عز وجل الولد والشريك والنظير والكفر والند والسمي ونحو ذلك مما ذكرنا في هذه الآيات. المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لنا بعد ذلك ما يتعلق ببعض صفات الأفعال أيضا، وهي صفة الاستواء وصفة المجيء والنزول ونحو ذلك. فأظن يعني احنا نجعل هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وعلى الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. صلى الله عز وجل لكم لي ولكم التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،